بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة لسيدنا الإمام العارف بالله بن واهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، آمين. إلى أن قال: وأما المغرب فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، يعني بالأذان الثاني الإقامة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال الراوي: خشية أن يتخذها الناس سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل المغرب شيئا، وإنما أمر الناس بركعتين، فكانوا يبتدرون السواري فيركعونهما، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها، والله أعلم. وأما بعد المغرب فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعدها ركعتين في بيته ويقول: هذه صلاة البيوت فصلوها في بيوتكم. وكان عكرمة رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: وأدبار السجود، هي الركعتان بعد المغرب. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: عجلوا بالركعتين بعد المغرب، فإنهما يرفعان مع المكتوبة. وفي رواية: حبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن بعبادة 12 سنة، وغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في المسجد فطول فيهما حتى تفرق الناس كلهم. فقال أنس رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يصلي المغرب، ثم لم يزل يصلي تطوعا حتى ينادى للعشاء الآخرة. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرون أن في ذلك نزل قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والله أعلم. وأما العشاء فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعدها 4 ويقول: من صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى من 4 ركعات بعد العشاء: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، والثالثة تبارك، والرابعة ألف لام ميم السجدة، وتارة يقرأ مع الفاتحة في الأولى ألف لام تنزيل السجدة، وفي الثانية مع الفاتحة حاميم الدخان، وفي الثالثة مع الفاتحة ياسين، وفي الرابعة مع الفاتحة تبارك الذي بيده الملك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم، شفع في أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار، وأجير من عذاب القبر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط بعد العشاء إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، ولقد مطرنا مرة من الليلة فطرحنا له نطعا، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع من الماء، وما رأيته صلى الله عليه وآله وسلم متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. وسيأتي أوائل باب صلاة الجماعة الحث على فعل النافلة في البيوت إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والدين وبيانه على لسان عبده وحبيبه الأمين خاتم النبيين سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل حال وحين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الرواتب المتعلقة بالصلوات، قال: وأما المغرب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل آذانين صلاة، وفي لفظ: لمن شاء، وهو الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما، وفي بعض الروايات في غير الصحيحين زيادة: إلا المغرب. ومن هنا مال الحنفية والمالكية أن لا نافلة بين الأذان وصلاة المغرب، وقالوا: لا يستحب صلاة شيء ها هنا، وإنما يبدأ بصلاة الفرض، وسواء على القول بأن وقتها ضيق وينتهي بعد مرور وقت يسع الأذان والإقامة وستر العورة والصلاة خمس ركعات فيخرج وقت المغرب، أو على القول بأنه يستمر إلى العشاء، إلى مغيب الشفق الأحمر ودخول وقت العشاء. فعند الحنفية والمالكية يبادر بصلاة المغرب من دون تنفل قبلها. وقال الشافعية أنه تسن صلاة ركعتين قبل المغرب، وإن كانت غير مؤكدة لما جاء في الحديث. وهكذا يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى للأمر بهما في حديث أبي داود: صلوا قبل المغرب ركعتين. وأورده هنا وقال: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان الثاني الإقامة، ومعنى أن كل فريضة من الفرائض الخمس لها قبلية. وأخذ الحنفية والمالكية بالرواية التي جاء فيها زيادة إلا المغرب، فجعلوا الصلوات الأربع لها قبلية إلا المغرب، فينبغي أن يبادر فيها بصلاة المغرب ولا يصلي نافلة قبلها. وجاء أيضا ما أشار إليه الحديث فيها، منها: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. جاء في الرواية أنه قال ذاك ثلاثا: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء. ومن فهم الراوي قال: خشية أن يتخذها الناس سنة قبل من شاء، أي سنة إما مؤكدة أو واجبة عليه، فهي ليست واجبة ولكنها مشروعة ولا بأس بصلاتها. وعلى أن الشافعية يقولون أيضا أن القبلية سواء للمغرب أو لغيرها لا يفوت وقتها بصلاة الفريضة، فيمكن صلاة الفريضة ثم صلاة القبلية بعد الفريضة. نعم. وتقدم معنا ما رأى المالكية أنه لا يقضون شيء من صلوات الرواتب إلا الصبح، إلا سنة الصبح. قال: صلوا قبل المغرب ركعتين من شاء، قرب خشية أن يتخذها الناس سنة. ثم قال ابن عباس: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المغرب شيئان، وإنما أمر الناس بركعتين، فكانوا يبتدرون السواري، أي يسبقون إليها فيركعونهما، وفي حرصهم على وجود الشاخص عندما يصلون، فلذلك يبتدرون السواري، حتى أن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما. وهكذا أصل الحديث إذن عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: سيدنا أنس: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، يعني يسرعون إلى أن يقف كل منهم أمام عمود من أعمدة المسجد، فيركعون ركعتين، حتى أن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. إذن ففي الأمر سعة، من أراد أن يصليهما ومن أراد أن يؤخرهما إلى ما بعد المغرب ومن أراد أن يتركهما ويكتفي ببعدية المغرب فالأمر واسع. قال: وأما بعد المغرب فالصلاة بعدها مؤكدة، سنة المغرب البعدية سواء. يقول: فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد ركعتين في بيته، ويقول: هذه صلاة البيوت فصلوها في بيوتكم. فصلتها كبقية النفل في البيت أفضل منه في المسجد إلا ما شرع فيه الجماعة، ولمن كان معتكفا ولمن خشي أن إذا أخرها لا يصليها بعد ذلك، فالتعجيل بها في المسجد يكون أفضل، وإلا صلاة الضحى ففعلها في المسجد أفضل وإن لم تشرع فيها الجماعة. بقية النوافل فالصلاة في البيوت أفضل، أن يصليها في البيت أفضل، ومنها بعدية المغرب، حتى لما جاء في الحديث الذي سمعت قال بعض أهل الفقه أن صلاتهما في البيت أفضل من صلاتهما في الحرم، لأنه يخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد إلى البيت فيصليهما في البيت ويقول صلاة البيوت. وكان عكرمة يقول في قوله تعالى: وأدبار السجود، هي الركعتان بعد المغرب. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: عجلوا بالركعتين بعد المغرب فإنما يرفعان مع المكتوبة، أي من أجل يأخذهما ملائكة صلاة المغرب، مع أن ملائكة النهار يرتفعون بعد العصر، ولكن يعني لكل صلاة يحضر ملائكة يكتبون صلوات الناس، فإذا بادر بالبعدية رفعت في صحف الملائكة الذين سجلوا له الفرض، فإذا أخرها صعد هؤلاء الملائكة وكتب غيرهم بعد ذلك وصعدوا بالفرض وحده. وقيل إن ملائكة النهار ينتظرون إلى وقت الغروب، والمشهور في الحديث أنهم ملائكة النهار يجتمعان في الفجر وفي العصر، فيصعد في الفجر ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، ويصعد في العصر ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل هكذا. في رأي حبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين، يحبان أن يرتفعا مع الفرض، ولهذا يعجل الكثير من أهل الخير بسنة المغرب البعدية. وكان صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالراتبة، ولكن الوقت بين المغرب والعشاء وقت صلاة، وهو أيضا عند الشافعية يسمى صلاة الأوابين، كما أن صلاة الضحى عند الجمهور تسمى صلاة الأوابين، وذلك لما جاء في الحديث من تسميتها صلاة الضحى، وكذلك فيما بين المغرب والعشاء جاء في الرواية تسميتها بصلاة الأوابين، اشترك الوقتان وقت الضحى وبعد المغرب أنه وقت غفلة ينصرف الناس فيه إلى شؤون معاشهم وشؤون يشتغلون بظواهر أمورهم، فصارت العبادة في هاتين الوقتين ميزة الأوابين الرجاعين إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فقال الشافعية: تسن صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، إما ركعتين وإما أربع وإما ست وإلى 20 ركعة. وهناك ثواب مخصوص في من صلى 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن، وذكر ذلك وقال كان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادته 12 سنة وغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن صلى بعد المغرب 20 ركعة بأن الله تعالى له بيتا في الجنة. يقول أخرجه الترمذي وكان من شيوخنا المتأخرين المؤذب على 20 ركعة بعد المغرب الحبيب عبد القادر الجيلاني بن أبي بكر المشهور عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا أكثر صلاة الأوابين بالمغرب والعشاء 20 ركعة، قالوا 2 ركعة، ولكن في 6 ثواب مخصوص، وهو إذا صلى 6 ركعات لا يتكلم بينهن في لفظ بكلام الدنيا. عدلنا له بعبادة 12 سنة، فالليلة الثانية 12 سنة، وإذا قدر 24 سنة عمره ما شاء الله، حصل عبادة 24 سنة، والليلة الثالثة 12 سنة، وإذا قدر 36، ما تعدي 10 أيام وهو يواظب عليها إلا ومعه عبادة 120 سنة. العشر الأيام الثانية 120، صارت 240. العشرة الثالثة 120، فصارت 360 في الشهر الواحد. يعني نحصل أعمار مم سابقة تعمر 360 سنة، هذاك في شهر واحد وقد وصلت إلى 360 سنة. الشهر الثاني ما عبد كمل السنة إلا جاوزت في العبادة من تعبد من المم السابقة ألوف سنين. لا إله إلا الله، هذا فضل الله لأمة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المستثمرين في هذه النواحي يقلون، وهو تنمية واستثمار بديع وأبدي باقي بعدين ثمره كبير. 12 سنة تحصلها من العمر في كل ليلة في كل ليلة في كل ليلة. فإذا جاء رمضان تحولت تضاعفت إلى 70 أو إلى 1000 هذه الـ 12 سنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يهلك على الله إلا هالك. وجاء في هذه الرواية أن من صلى الـ 6 ركعات مع عدلها أو عدلها بعبادة 12 سنة قال وغفر الذنوب، وكان مثل زبد البحر. ثم ذكر من صلى 20 ركعة بعد المغرب قال بأن الله تعالى له بيتا في الجنة. أبرد أن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعة بعد المغرب في المسجد فطول فيهما حتى تفرق الناس كلهم. من هنا استحب من استحب من الفقهاء تطويلهما، وقال الآخرون بل يكتفي بالكافرون والإخلاص فيهما، وهي مما يذكر سنيته في بعدة المغرب. ولكن أيضا قال الآخرون إنما من أراد أن يصلي بالكافرون والإخلاص كان له، ومن أراد أن يطول فذلك أيضا إلى حيث ينصرف الناس الذين صلوا المغرب ممن يعتاد الانصراف. وقال أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي المغرب ثم لم يزل يصلي تطوعا حتى ينادى للعشاء الآخرة فيعمر الوقت بالصلاة. يقول الإمام عبد الرحمن بن الشيخ علي في برنامج المؤمن في يوم وليلته بعد المغرب اركع أو اقرأ بالتدبر أو اذكر وانصف القلب فاسبح في التفكر إلى وقت العشاء حذر تنام أصلا وتأمر. يقول وكانت الصحابة العلم يرون أن ذلك نزل أن في ذلك نزل قوله تعالى كان قليلا من الذين ما يهجعون، يعني بين المغرب والعشاء، وقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أيضا قال سيدنا أنس بن مالك فيما بين المغرب والعشاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. فيرون أن الآيتين نزلت، أي من يرى من الصحابة أن الآيتين نزلت في الصلاة فيما بين المغرب والعشاء كانوا قليلا من الذين ما هجعون وبالأسحار متغفرون. وهذا على تفسير أن كان قليلا من الليل أي جزء يسير من الليل ما ينامون فيه وهما بين المغرب والعشاء، والتفسير الثاني قليلا من المجعون يعني هجوعهم قليل في خلال الليلة في خلال الليل كله هجوعهم قليل نومهم قليل قليل من الليل ما يهجعون أي قليل هجوعهم أي نومهم. والتفسير الأول كانوا قليلا جزءا يسير من الليل ما يهجعون لا ينامون فيه ما ينامون فيه كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثم ذكر العشاء قالوا أما فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها أربعا. من المعلوم أن العشاء إذن لها قبلية ولها بعدية وأنه يسن وكذلك جاء في من صلى قبل العشاء ركعتين وقرأ فيها بعد الفاتحة في كل ركعة آية الكرسي وثلاث من الإخلاص بات والله راض عنه حتى سميت صلاة الرضا صلاة الرضا. ولذا يقرؤون بعدها إذا سلم منها اللهم إني أسألك رضاك الجنة وأعوذك من سخطك والنار. قال ويقول من صلهن يعني بعد العشاء أربع ركعات ففي منهن بعدية العشاء ومنهن من الوتر فإذا صلى بعد العشاء أربع ركعات قال كان كمثلهن من ليلة القدر في لفظ عدلنا مثلهن من ليلة القدر يعني كأنه صلى هذه الأربع في ليلة القدر وثواب ليلة القدر الركعة يصير أفضل من 30,000 ركعة لأنه ليلة القدر خير من 1,000 شهر وشهر 30 ليلة وألف شهر 30,000 فكأنه صلى الركعة هذه 30,000 فالأربع 120,000 20,100,000 أربع ركعات فكأنه صلى أفضل من صلاة 20,100,000 من الركعات بأربع بعد العشاء أربع بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر. وفي هذا اللفظ يقول من صلىهن بعد العشاء كنا كمثلهن من ليلة القدر أو كان ثوابه كمثل ثواب مثلهن من ليلة القدر. قال أنس رضي الله عنه كان يقرأ في الأولى من الأربع ركعات بعد العشاء يقول أيها الكافرون في الثانية الإخلاص ثالثة تبارك والرابعة ألف لام السجدة. وتارة يقرأ مع الفاتحة في الأولى ألف لام السجدة وفي الثانية مع الفاتحة حميم الدخان وفي الثالثة مع الفاتحة ياسين في الرابعة مع الفاتحة تبارك الذي بيده الملك. ويقول من صلى أربعا بعد عشاء لا يفصل بينهن بتسليم شفع في أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار وأجير من عذاب القبر وأخرجه ابن أبي شيبة لا يفصل بينهن بتسليم عدلنا بمثلهن من ليلة القدر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بعد العشاء إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة من الليلة فطرحنا له نطعا يصلي عليه فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع من الماء في النطع هذا وما رأيته متكئا الأرض بشيء من ثيابه قط صلى الله عليه وسلم في تواضعه وعبوديته للرب. قال سيأتي أوائل باب صلاة الجماعة الحث على فعل النافلة في البيوت إن شاء الله تعالى لا. فينبغي أن لا تهجر البيوت وأن تعمر بنصيب من النافلة. عمر الله ديارنا وعمر الله قلوبنا بأنوار الصلاة وأنوار الذكر وأنوار الصدق معه في جميع الأحوال والشؤون في ظهور البطون وأثبتنا في ديوان من أهدونا بالحق وبه يعدلون ورقانا مراقي خواص أهل الصدق معه كما هو أهله بما هو أهله في لطف وعافية نبي الله
صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.